بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. المفروض نكمل الروايات التي جاءت بصدد بيان أن الحاج إذا فاته الحاج لعدم إدراك الموقفين أو الموقف الثاني بالنحو الذي يجب بطلان الحاج، فيتحول حكمه إلى عمر مفردة. هذه الروايات قرأناها بالأمس، بقيت بعض الروايات القليلة منها، بل رواية داود بن كثير الرقي، طبعا هذا قلنا تعارض فيه التوثيق والتضعيف، فلا يبدو لا يمكن الاعتماد على سند هذه الرواية، ولكن تأملنا في دلالة هذه الرواية. كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم في الباب 27. الحديث الخامس. إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحاج، فقال نسأل الله العافية. قال ألا أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون في بين القوسين يحلق، عندي هذا شنو يحلق مفردها ما يصير، إذا يحلون يحلقون النسخة الأخرى ما لازم يصير، فيبدو أكو خلل في بعض النسخ. وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل. هنا تعجبنا بالأمس بأنه لما يجعل العمرة المفردة بإحرام جديد. أنا تأملت في هذه الرواية وجدت بأنه هذا يبدو أنه بعد أن يحلوا من إحرامهم الأول، لأنه هؤلاء أصلا مثل من لم يدرك حتى مكة حتى الطواف، اجوا رأسا إلى منى. في منى هذا الرجل قايل للإمام بأنه الآن أجوا جماعة لم يحجوا لم يدركوا الحاج، فيظهر إما ما رايحين المكة أو إذا رايحين المكة هم بدون أن يعملوا أعمال العمرة أو الحاج في مكة، يعني بدون طواف بدون كل شيء رأسا جايين إلى منى، لا لاحقين على طواف الكعبة ولا على عرفات ولا على مشعر، جايين توهم إلى منى. أول شيء منى جواصني، فذول الإمام أول شيء عاملهم معاملة المسدود والشنو المحصور والمسدود، فقال بأنه خل يهرق دم ويحلق يطلع من الإحرام خلاص، هذا يعني لا عمره لا حج كل شيء، مجرد الخروج وسيلة للخروج على الإحرام. فعندئذ بعد ذلك قال إذا انصرفوا إلى بلادهم، خب انصرفوا إلى بلادهم لم يعدوا شيئا، فالعام القادم خلي يعدوا، ولكن لو بقوا إلى ما بعد أيام التشريق في مكة بإمكانهم أن يبدأوا بإحرام جديد من أدنى الحل، فهذا غير مسألة تحول الحج الى عمر مفرده. هذا اصلا بطلان الحج والعمره نهائيا في بعد الامر، ان الامام وضع لهم طريقه للخروج عن الاحرام فحسب، لا عمره ولا حج. فبعد ذلك قال نعم بامكانهم ان يقيمون فيبداون باحرام جديد لعمره جديده. هذا امر اخر غير محل بحثنا.
اكيد مورد الاختلاف انه في لو امرهم بالذبح ويحلون او يحلقون
اي
عليهم الحج من قابل، لكنه لو ادوا العمره
اي اذا هذا لو صح السند لازم نعتبر هذا حكما تعبديا. لو صح السند اساسا هذا يحتاج الى بحث، انه هل ان وجوب الحج من عام قادم هذا حكم تعبدي مترتب على اي حج كان بيده، سواء كان حجا استحبابيا او حجا وجوبيا، ما دام لم يكمل الحج فسيترتب عليه وجوب الحج في العام القادم كحكم تعبدي محض بغض النظر عن أنه كان حجة الإسلام لم يكن حجة الإسلام، هل كان استحبابيا أو كان وجوبيا، هذا نعتبره حكما تعبديا مستقلا. أنه إذا في هذه الحالة إذا أدى عمرة مفردة بعد لا يجب عليه إعادة الحج، وإلا يجب عليه إعادة الحج هكذا، أو أنه لا، هذا حسب الموازين في وجوب الحج عليه، الباقيات بذمتي بقية بذمتي حاجة ولم يبقى بذمتي، هل أنه كان حجه حجا واجبا وبقي في ذمته أو لا. فهذا بحثه في محله لازم يبحث، بأنه حجة الإسلام تسقط بهذا تعبدا، لا أظن أحدا يعني يفتي بسقوط حجة الإسلام إن كان حجه حجة الإسلام، أن حجة الإسلام ما تسقط بهذه العمرة، ما أعتقد أحد يفتي بذلك. فهذه حتى السند هم تام، لو كان السند تاما فهل هذا يعني أنه حتى وإن كان حجة الإسلام والحجة بقيت في ذمته فلكنها تسقط بهذه العمرة المفردة؟ فالمفروض أن إما نقول بالعلم بعدم صحة هذا الإطلاق، يعني إطلاق ذلك لفرض ما إذا كانت حجته حجة الإسلام، هذا الإطلاق لربما نقول نعلم ببطلانه أنه غير مراد، هذا الإطلاق ليس مقصودا للإمام، أو نقول بأنه لا أقل من الاحتياط الوجوبي، بأن إذا كان في ذمتي حجة الإسلام أن لا يسقط، رغم أن هذه الرواية تقول مثلا تسقط، لكن نقول نتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي بأنه الحج يبقى في ذمتي للعام القادم. هذه التفاصيل الآن خارج عن محل كلامنا، الآن احنا نريد نشوف بأنه هل يتحول إحرامه إلى عمرة مفردة أو لا. الآن احنا بهذا المقدار الموجود في المتن أنه يتحول إلى عمرة مفردة ويؤدي عمرة مفردة وينتهي بهذا المقدار. خب هذا هذه الرواية الأخيرة خارج عن محل بحثنا، لأنها واردة في من لم يؤدي أصلا طواف مكة، أصلا جاي هذا مثل من لم يصل إلى مكة، هذا حال وحال من لم يصل إلى مكة أصلا من المصدود والمحصور، فوضعت له طريقة للخروج عن الإحرام فحسب، لا عمرة ولا حج نهائيا. غاية الأمر أن الإمام قال بعد ذلك لو أراد أن يبقى فبقي، كانت له فرصة بعد أيام التشريق أن يبدأ بعمرة جديدة بإحرام جديد من أدنى الحيل. إذن فيبدو أن هذه الرواية الأخيرة خارجة عن محل شاهدنا أصلا. الحديث الأخير في هذا الباب حديث رقم 6 عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحاج وهي عمرة مفردة. يبدو أكو فد خلل في هذه الرواية. المفروض يقول من لم يأتي جمعا قبل طلوع الشمس أو أتى جمعا بعد طلوع الشمس، ما يصير إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، هذا خب بصريح الروايات الأخرى حجه يتم، لأن الوقوف بالمشعر إلى حد ما قبل طلوع الشمس يعوض عن الوقوف بعرفات. بلي، فهذا يصح حجه، فهذا مخالف صريح لكل الروايات السابقة ومخالف للفتاوى والأصحاب. فهذه الرواية أكو فيها خلل قطعان، ولهذا الأصحاب هم صاروا يأولونها مثلا. بلي أقول ولعله محمولا على فوت وقوف عرفة عمدان. صاحب الوسائل يقول لعل هذه الرواية تقصد من ترك الوقوف بعرفة عمدان، لا فاته بل تركه عمدان حتى يوجب البطلان، وإلا ما توجه للبطلان ما دام قد وصل قبل طلوع. أنا أحتمل خطأ في العبارة، أكو في النسخة في العبارة مثلا قال من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، لعله كان مثلا بعد طلوع الشمس، صار خطأ في الكلمة. أو من أتى جمعا ولي من لم يأتى مثلا، صار أتى، فخلل في التعبير لعله صاير. على كل حال هذه الرواية قطعا على خلاف الحكم الواقعي بحسب ظاهر هذه الرواية، بحسب هذه العبارة الواردة في ظاهر الرواية. زين، أكو بعض الروايات المتفرقة الأخرى في بعض الأبواب الأخرى بلي حتى الإسناد لعله إيه عليل
فضل مجهول من أصحاب الرغاء والفضل
عبد الله بن جعفر الحميري غيبه. عندنا رواية في الباب 22 رقم الحديث 2 وسبقت هذه الرواية، سبق وعن بحثناها في الباب 22 بالي الحديث الثاني. هذه الرواية التي تذكر عدة فرضيات. أنا الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات. هذا الوقوف الاضطراري بعرفة، إذا يقدر يقف وقوفا اضطراريا بعرفة بنحو لا يسبب له فوت المشعر كان عليه، كان عليه أن يذهب ويؤدي الوقوف الاضطراري لعرفة ثم يأتي ويدرك المشعر. وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات، لم يدرك العرفات لل اختياري ولا الاضطراري في عرفات، فليقف بالمشعر. وقوف المشعر يعوض، لكن بشرط أن يكون أن يقف بالمشعر إلى يعني الوقوف الاختياري في المشعر حتى يعوض عن وقوفه في عرفات. فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس. الفرع الأخير، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج. هسه سواء قلنا بأن المراد فإن لم يدرك مشعر الحرام، يعني إلى طلوع الشمس كما لعله ظاهر العبارة بقرينة ما قبل هذه الجملة، لأنه قال قبل هذه الجملة قال إلى طلوع الشمس. فإن لم يدرك المشعر الحرام هم يفسر بنفس معنى إلى طلوع الشمس. أو قلنا بأن هذه الجملة الأخيرة، هذا الفرع الأخير مطلق، يعني من لم يدرك المشعر الحرام نهائيا فقد فاته الحج. زين، ففي فرض فوت الحج رغم أنه بل أدرك العرفات لكن لم يدرك المشعر. هذه امتياز هذه الرواية. الروايات السابقة كانت لعلها كلها في فرض ما إذا لم يدرك لا عرفات ولا المشعر، بينما هذه الرواية إما في خصوص مورد أو لا أقل أنه يشمل مورد ما إذا كان قد أدى عرفات ولكن لم يدرك مشعر. فما قلناه سابقا من أنه كيف نسري الحكم، يعني الحكم بأنه بعد بطلان حجه لابد عليه أن يحسم أن يحول إلى عمر مفرده، هذا الحكم هل يسري أو لا يسري لمن بطل حجه لا بعدم إدراك كلا الموقفين بل بعدم إدراك الموقف الثاني فحسب، الموقف مشعر فحسب، وقد أدرك عرفات ولكن المشعر لم يدركه لا الاختياري ولا الاضطراري، فهذا هم أيضا يشمله نسري إليه الحكم بتحول إحرامه من الحج إلى عمر مفردة بعد بطلان حجه أو لا. قلنا بأنه يحتاج إلى تعدي أو العلم بعدم الفارق أو لا أقل احتياط وجوبي، لكن هذه الرواية واضحة الدلالة على أنه هذا رغم أنه أدى وقوف بعرفات ولكن لم يدرك الوقوف بالمشعر، مع ذلك الإمام حكم له بأنه يتحول إلى عمر مفرد، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعله عمر مفرد وعليه الحج من قابل.
سيدنا ما يتنفع أنه نقول هذا التفصيل لمن لم يدرك عرفات، مو شق القسم الثالث مو شق برأسي بل هو تفصيل في الأخير، من أدرك من استطاع أن يأتي إلى عرفة ويجي المشعر فيجي، من لم يستطع وذهب المشعر إذا رجع المشعر أدرك قبل الطلوع تم حجه، لم يدرك فاتك. فعرف ما هذا باقي يحتمل أنه هذا الرجل لم يدرك عرفة ولم يدرك مشعر فيكون تفصيل بالشكل.
لا مهذا لم يخرج من الفرضية الأولى من حيث إدراك عرفات، من حيث المشعر صار يفصل، أما من حيث عرفات يبقى على فرضه السابق. فإن قدم رجل وقد فاته عرفات فليوقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر العبد فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الفجر وقبل أن يفيض النص. فإن لم يدرك المشعر، ليش لم يدرك المشعر؟ لأنه حسب الفرضية السابقة راح بأمل أن يؤدي عرفات ولو من الوقت الاضطراري ثم يأتي ويدرك مشعر، بناء يدرك مشعر ولكن لم يدرك مشعر. مو كان الفرضية الأولى كذا أنه الإمام يقول له يأتي بعدما يفيض الناس، فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض ويدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات.
هذا الشق الأول. الشق الثاني اللي في قباله الذي ليس في مهله،
وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات، يعني ذاك الفرضية الأولى يعني يغض النظر عن الفرضية الأولى نهائيا، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس. فإن لم يدرك المشعر الحرام هذا أعم من الفرضيتين السابقتين، يعني سواء أنه ذهب إلى عرفات باعتقاد أنه يدرك أو لا أو ما ذهب إلى عرفات باعتقاد أنه لا يدرك. الفرضيتان السابقتان فرضيتان السابقتان فرضية أنه إذا اعتقد أنه في مهلين يذهب إلى عرفات ثم يأتي ليدرك المشعر، والفرضية الثانية أنه إذا ما يدرك فيترك عرفات فيأتي إلى مشعر فيعوض. الحالة الثالثة أنه على كل التقديرين السابقين إذا لم يدرك مشعر، سواء كان يتخيل أن يدرك فأدى عرفات وإجى وشاف ما أدرك، أو لا أو من الأول مأيس فما راح إلى عرفات، يظهر هذه الفرضية الثالثة على كلتا الحالتين السابقتين، يعني سواء ذهب إلى عرفات ثم أتى ولم يدرك مشعر أو لم يذهب إلى عرفات لأنه لا يأمل أن يدرك. المهم أنه في هذه الفرضية الثالثة أنه لم يدرك المشعر، إذا فسرنا هكذا فيصير يعم أنه خاص بفرضية ما إذا لم يدرك عرفات، لا هذا الاحتمال مخلاف الإطلاق، احتمال موجود ولكن أليس ظهوره الإطلاقي يشمل الحالتين؟ احتمال موجود نعم، لكن هذا الاحتمال يمكن الاعتماد عليه مع وجود الإطلاق، ما أعرف، لعله هاي الجملة الأخيرة يفهم منها الإطلاق، رغم أن احتمال اختصاصه بفرض عدم إدراك شيء اسمه موجود اختصاص. على كل حال إذا فهمنا من هذه الجملة الأخيرة من هذا الفرضية الثالثة معنى إطلاقي يشمل ما إذا ذهب إلى عرفات ثم جاء ولم يدرك مشعر، أو لم يذهب إلى عرفات جاء لكي يدرك مشعر عوضا عن عرفات ولكن لم يدرك مشعر أيضا، فإذا فهمنا هذا الإطلاق فرح يتميز هذه الرواية بشمول حالة ما إذا أدرك عرفات ولم يدرك مشعر، فبعد ما يحتاج إلى التعدي بالعلم بعدم الفارق أو الاحتياط الوجودي أو ما شابه. هذه الرواية. أحتمل بعد أكو أمثال هذه الرواية في أبواب متفرقة أخرى. المهم أن النتيجة كما جاء في المتن من أنه لابد من أن يتحول إلى عمرة مفردة كلما لم يدرك، وأما إذا ترك متعمدا فهذا قد يقال بالأولوية أنه هذا يبطل حجه، وأنه يعني لابد ما أن يعتمر على مو أنه يترك حتى الشيء اسمه حتى إحرامه السابق، قد يقال بالعلم بعدم الفارق ولا أقل من الاحتياط الوجوبي أن يؤدي عمرة مفردة في فرض الترك العمدي زين. هذا من هالناحية. أكو شيء لعله غفلنا عن تحقيقه في أبحاث المشعر، وهو أنه هؤلاء الذين يجوز لهم الوقوف بالمشعر بل حتى منى ليلا كالنساء والضعفاء والمرضى والشيوخ، فهذا بحثنا أصل البحث كانت روايات ذلك في الباب يتكلم باب 17 باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه، وبحثنا العناوين الواردة في هذه الروايات. من ناحية يأتي التساؤل بأنه هل يشترط أن يكون التعجيل بهؤلاء في النصف الثاني من الليل أو حتى في النصف الأول جائز. من ناحية أخرى عنوان النساء عنوان مستقل أو لأجل كونهن ضعيفات. هسه إذا أكو نساء شطر مضعيفات شنو حكمهن؟ هم يجوز الإسراع بهن في الليل أو لا؟ إذا هن شطر وما يعني ما يعوزن شيء يعني مو أقل من الرجال. أكو الذكر أيام زمان والدي كان يسمي بعض النساء رجال ونص، مرأة بس رجال ونص. فإذا كانت هكذا، إذا كانت هي مرأة ولكن هي بحكم رجال ونص، فهاي هم يجوز بشأنها الاستعجال أن تخرج ليلا وتقف بمشعر ليلا وتؤدي رمي الجمرات ليلا، بل أو لا، أو ما دام هي قوية لا يجوز لها، لا بد أن تخرج صباحا حالها حال رجال. فأما السؤال الأول يعني السؤال عن أنه نصف الليل هل يشترط أن يكون ذلك في النصف الثاني من الليل؟ هذا الروايات كلها مطلقة ما عدا رواية واحدة أكو بها تعبير بزوال الليل. روايات الباب 17 لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا، ليل أعم من نصف الأول أو الثاني. الحديث الثاني ثم أفض بهن حتى تأتي، نعم قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة. ليل كل تعبير بالليل. الحديث الثالث قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنسيان والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل. الحديث الرابع أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمضي وليأمر من يذبح عنه. الحديث الخامس بل سمعت أن أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا، ما قال أي وقت من الليل بس إجمالا ليلا من المزدلفة إلى منى. بل طبعا ما كان من هذه الروايات دلالتها دلالة فعل مو دلالة قول مو دلالة لفظية بل دلالة فعلية، مثل هاي الرواية وقد يقال بأنه أساسا حسب القاعدة الأولية أنه ما مقبول ليلا ما مقبول، لازم نهارا بين طلوعين الوقوف وبعد ذلك الذهاب إلى منى صباحا. فإذا شككنا في حدود الاستثناء عن هذه القاعدة أنه هل يجوز الإسراع ببعض الطوائف، يجوز الإسراع بهم ليلا بأي مقدار، في تمام الليل أو في النصف الثاني من الليل، فيقتصر بالقدر المتيقن لأن فعل المعصوم ما في دلالة تفصيلية ما في إطلاق. إذا كانت الدلالة دلالة فعلية مو دلالة لفظية إطلاقية لفظية، فهذا فيقتصر بالقدر المتيقن. اي يعني هم قلت بانه البس الروايات التي تكون دلالتها فعلية، اما الدلالات التي دلالتها لفظية فيتمسك بإطلاقها.
ما عندك
رحلة
في المقصود
ليش؟
رخص رسول الله يعني عجل لفسد.
اي رخص رسول الله
ما ذهب معه، يعني رسول الله ما ذهب معه، ذهبوا يا أسامة.
اي رسول الله بلي فعل هكذا ارسل معهم، هذا يعني عمل رسول الله أن أرسل معهم، ما قال أنه يجوز كذا، هذا مو قول رسول الله، فعل رسول الله ولكن فعله غير مباشر، فعله على يد غيره، هو أرسل أسامة معهم متى أرسل ما ندري، صباحا أرسل أو أقول في النصف الثاني أرسل أو في النصف الأول أرسل ما ندري. نعم لو عرفنا بأنه في النصف الأول أرسله معهن وهذا تمت الدلالة، ولكن ما ندري متى أرسل. فالرواية ما بيها دلالة على الإطلاق، ما بيها دلالة أنه سواء كان في النصف الثاني أو في النصف الأول لكان صحيحا، هيك دلالة ماكو في الرواية. نعم بعض الروايات هو الإمام أو النبي يقول يجوز بالكلام في بعض الروايات السابقة، شو مثلا لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا، هذا إطلاق لفظي موجود. أو نعم قال نعم قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجام، هذا أمر بعد لفظي، أفض بليل مطلق بليل سواء النصف الأول أو النصف الثاني. أكثر هذه الروايات بها إطلاق لفظي، ولكن بعضها ما في إطلاق لفظي، ولكن خب يكفينا تلك الروايات التي فيها إطلاق لفظي. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل. رقم 7 لا بأس أن يقدم النساء إذا هذه الرواية الوحيدة التي بها تعبير بزوال الليل، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس أن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة. حديث 7 هذه الرواية تم سندا بلي، ولكن من حيث الدلالة أولا قد يقال بأنه إحنا لا نحتمل اختصاص الحكم بالنصف الثاني من الليل، فلا بد من حمل هذه الرواية على الاستحباب، على استحبابه أن يصنع ذلك في النصف الثاني من الليل، وذلك لأن لكثرة الروايات الأخرى وعدم إشارة شيء منهن على هذا القيد. فإذا كان هناك حكم لزومي بالنصف الثاني، وبالأخص أن النصف الثاني كثيرا ما قد لا يكفي، وهي الليل في أيام الشتاء الليل قصير، فكيف نصف الليل إلى طلوع الفجر، فمدة قصيرة، فلعله كثيرا ما محل حاجة أن لا يكفي نصف الثاني من الليل لا يكفي، فكيف يمكن أن يسكت الإمام عن هذا الحكم في أكثر الروايات الماضية؟ فلهذا قد يحصل الاطمئنان بأن هذا الذي ورد في هذه الرواية ليس حكما إلزاميا، لا بد من حمله على مثلا الاستحباب، هذا أولا. وثانيا أصلا قد يقال بأنه لا تعارض على نحو الإطلاق والتقييد حتى نحتار في أنه نقيد أو لا نقيد، نقول بأن إذا هذه خب ليست شرطية وإنما ظرفية، فمن يؤمن بمفهوم الشرط بصورة سالب الكلية في المفهوم هنا ما يقدر يطبق نظريته، وإنما هذا حال احترازية القيود، حال أي قيد من القيود الأخرى غير القضية الشرطية. يعني إذا بلي التعبير شنو لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل، يعني عند زوال الليل، إذا ظرفية أن يقدم النساء متى يقدم إذا زال الليل، هذه ظرفية متى يقدم إذا زال الليل، فيفضن عند المشعر الحرام. خب هذا ظرفية زين، في هذا الظرف لا بأس أن يقدم النساء، في رواية أخرى أنه في الليل مطلقا لا بأس، أكو تعارض بين لا بأس مطلقا ولا بأس في هذا الظرف ما بتعرض. هذا لا بأس، ذاك على وجه الإطلاق هم لا بأس، هذا هم لا بأس. في الحكم إيجابي وجوب أو حرمة، مو نفي الحكم، لا بأس نفيا للحكم، ليس حكما بل نفيا للحكم. في حالات كون الروايتين التي في إحداهما أطلاق وفي الروايات الأخرى قيد، ولكنهما متساويان في الكيف متساويان في السلب والإيجاب، إذا كان الحكم الوارد فيهما حكما مو سلبا لا نفيا للحكم، مثل لا بأس، مثل وجوب الإكرام للفقير في إحدى الروايتين مثلا يجب إكرام الفقير، وفي الرواية الأخرى يجب إكرام الفقير العادل. إذن يأتي ما قلناه سابقا من أنه إذا احتملنا تعدد الحكم لا تعارض، حكم لمطلق الفقير لوجوب إكرام مطلق الفقير، وحكم لوجوب إكرام الفقير العادل بالذات، فلا تعارض بينهما لو احتملنا تعدد الحكم. نعم لو احتملنا وحدة الحكم فإن هذا الحكم وجوب، والوجوب للفقير لو لم نحتمل أن هناك وجوبان للفقير لإكرام الفقير، وجوب يشمل أي فقير بعنوان الفقير ووجوب خاص بالفقير العادل بالذات، لو لم نحتمل التعدد هذا حكم إيجابي. هذا الحكم الإيجابي لو كانت الضرورة الفقهية تقتضي أنه حكم واحد، مو حكمين، مو حكم، ليس حكمان مجعولان بجعلين متعددين، وإنما حكم واحد. عندئذ يصير تعارض بين إطلاق هذا وتقييده، لأن هذا الحكم الواحد لا يمكن أن يكون مطلقا ومقيدا بالعدالة، مطلقا عن العدالة ومقيدا بالعدالة في نفس الوقت مستحيل، هذا إما مطلق أو مقيد. فعندئذ نقيد رغم كونهما إيجابيين معا يعني متفقان في الكيف. ولكن إذا كانت الروايتان تعبران عن نفي الحكم مو عن إثبات الحكم، مثلا إذا كان يقول لا يجب إكرام الفقير والآخر يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، لو كان عبر عن عدم الوجوب مو عن الوجوب، عن عدم الوجوب، عدم الوجوب متعدد، عدم الوجوب لا يجب، بالإمكان أن ينفي وجود وجوبا على مطلق الفقير وينفي وجود وجوبا على الفقير الفاسق، لأن قاعد ينفي مو قاعد يثبت الوجوب. عندما ينفي الحكم فطبيعي أن يمكنه أن ينفي أحكاما متعددة، ينفي الحكم المطلق وينفي الحكم المقيد، فلا تنافي بينهما، لا تنافي بين نفي الحكم المطلق ونفي الحكم المقيد، فماكو تعارض حتى نقيد. إنما ما ذكرناه سابقا من أنه هل نحتمل وحدة الحكم أو تعدد الحكم، فإذا كان كنا نحتمل تعدد الحكم فلا تعارض، أما إذا علمنا بوحدة الحكم فيقع تعارض، هذا في الطرفين المعبرين عن ثبوت الحكم، مو الطرفين المعبرين عن نفي الحكم، في الطرفين المعبرين عن ثبوت الحكم يأتي التفصيل السابق. أما في الطرفين المعبرين عن نفي الحكم فمن الطبيعي أن يكون نفي الحكم متعددا، طبيعي جدا أن ينفي الحكم المطلق في رواية وينفي الحكم المقيد في رواية أخرى، وهذا غير ذلك متعدد، هذا طبيعي جدا ولا تعارض بينهما. هل من يوجد تعارض بين نفي صدور حكم بوجوب إكرام الفقير مطلقا ونفي وجود حكم بوجوب إكرام الفقير الفاسق بالذات، هم ذاك منفي وهم هذا منفي، تعارض بين أن يكون هم ذاك منفي هم المطلق منفي وهم هذا الخاص منفي، ما كنت عارض بينهم. فما نحن لا حتى باللازم ها إلا لا فهمنا منه المفهوم. ولهذا أنا من البداية قلت هذا مضاف، هذا مو قضية شرطية حتى واحد يتمسك بالمفهوم. هاي إذا مو 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 شرط، هذه إذا ظرفية يعني في هذه الحالة، في هذه الحالة بالذات. فما نحن فيه من هذا القبيل. تلك الروايات كانت تقول بأنه لا بأس بالاستعجال ليلا، سواء النصف الأول من الليل أو النصف الثاني من الليل. بل وهذه الرواية تقول لا بأس بالاستعجال في النصف الثاني من الليل، ولا تعارض بينهما حتى نقيد. وبالتالي لا بد من أن نقول بأنه يجوز الاستعجال في مطلق الليل، والحمد لله رب العالمين.